برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة. نتحدث في حلقة اليوم عن واقع وحال النساء الفلسطينيات وخاصة نساء غزة على أعتاب احتفال العالم في 8 آذار باليوم العالمي للمرأة، وكيف يستقبل النساء في قطاع غزة عيدهن هذه السنة. أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن الحرب في قطاع غزة تسببت في قتل وإصابة النساء بطرق غير مسبوقة، مشيرة إلى مقتل 9,000 امرأة على الأقل منذ 7 أكتوبر. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقرير أصدرته مطلع شهر مارس آذار الجاري إنه مع اقتراب الحرب على غزة من دخول شهرها 5 تستمر معاناة النساء الغزيات من آثار الحرب الكارثية. وفي حين أن هذه الحرب لا تستثني أحدا، فإن بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة تظهر أن الحرب تسببت في قتل وإصابة النساء بطرق غير مسبوقة، وفي ضوء تحذير الأمم المتحدة من خطر المجاعة المحدق. وفيما يلي 7 حقائق توضح لماذا الحرب على غزة هي حرب على النساء أيضا. تشير التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 9,000 امرأة قتلن على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة لغاية الآن، ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أقل من الرقم الفعلي، حيث تفيد التقارير بأن العديد من النساء قد لقين حتفهن وما زلنا تحت الأنقاض. في كل يوم تستمر فيه الحرب على غزة بمعدلها الحالي ستقتل في المتوسط 63 امرأة يوميا، تقتل 37 أم تقريبا بشكل يومي، تاركين خلفهن أسرا مدمرة وأطفالا دون حماية. أفادت أكثر من 4 من كل 5 نساء، أي 84%، بأن أسرهن تأكل نصف أو أقل من كمية الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء الحرب، وبأنه يتم تكليف الأمهات والنساء البالغات بإيجاد مصادر الطعام، ومع ذلك هن آخر من يأكل وأقل من يأكل مقارنة بالآخرين. تجد حوالي 9 من كل 10 نساء، أي 87%، صعوبة في الوصول إلى الغذاء مقارنة بالرجال، وتلجأ بعض النساء الآن إلى آليات تكيف شاقة مثل البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة. أفادت 10 من أصل 12 منظمة نسوية شملها الاستطلاع في غزة بأنها تعمل بشكل جزئي وتوفر الاستجابة الأساسية الطارئة، وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي تم بذلها من قبل هذه المنظمات، فقد تم توجيه أقل من 1% من التمويل الذي تم جمعه من خلال النداء العاجل عام 2023 إلى منظمات حقوق المرأة الوطنية أو المحلية. ويعد توجيه التمويل إلى هذه المنظمات أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات الهائلة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن ولضمان عدم إغفال أصوات النساء في غزة. وختمت الأمم المتحدة تقريرها بالتأكيد أنه ما لم يكن هناك وقف إنساني فوري لإطلاق النار سيموت المزيد من الناس غزة في الأيام والأسابيع المقبلة، مشددة على ضرورة توقف القتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وكل أنحائها فورا. وفي سياق متصل أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 52,000 امرأة حامل في قطاع غزة معرضات للخطر بسبب انهيار النظام الصحي وسط الحرب المستمرة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في 8 آذار مارس. ولا تقتصر المخاوف على الولادة نفسها، بل تتعداها إلى تحديات عدة مثل إبقاء الأطفال على قيد الحياة في ظل الحرمان من المواد الأساسية كالماء والغذاء. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، فإن 95% من النساء الحوامل أو المرضعات يواجهن نقصا غذائيا حادا. وخرجت الكثير من المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة إثر انهيار النظام الصحي، بسبب العدوان المستمر قرابة 5 أشهر على القطاع، وتدفع النساء الحوامل الثمن أغلى من غيرهن، إذ أصبحت الولادة مجازفة بحياة النساء والأطفال في ظل ظروف الحرب القاسية. وتثير ظروف الكارثية وانعدام الإمكانيات الطبية الخوف والقلق في نفوس النساء الحوامل. وتقول ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية دومينيك ألين: هناك العديد من الأزمات في المنطقة التي تعتبر كارثية بالنسبة إلى النساء الحوامل. وتضيف أنه بسبب الكثافة السكانية في غزة وغياب أماكن آمنة، فإن الوضع أسوأ من كل كوابيسنا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية والناشطة السياسية السيدة أمل خريشة. أهلا ومرحبا بك سيدة أمل في برنامجنا. ونسألك: يحتفل العالم في 8 آذار باليوم العالمي للمرأة، لكن كيف تستقبل النساء في قطاع غزة عيدهن في هذه السنة؟
يعني نساء فلسطين بشكل عام ونساء قطاع غزة بشكل خاص يحيين ذكرى 8 آذار المستندة إلى مضامين نضالية وكفاحية عريقة خاضتها كل نساء العالم من أجل الحرية والمساواة والعدالة. هذه المطالب يعني تم عمليا دفنها تحت الجرافات الإسرائيلية في قطاع غزة. عمليا هناك جرائم إبادة لم يشهدها التاريخ المعاصر تواجهها النساء الفلسطينيات والأطفال وكل شعبنا في قطاع غزة. جرائم إبادة تشكل وصمة عار على جبين النظام العالمي بكل بشع عقوباته، لأن هذا النظام فشل في حماية نساء غزة وفي حماية الأطفال في قطاع غزة، رغم وجود حقائق أشارت إليها تقارير الأمم المتحدة. تقرير الخبراء في الأمم المتحدة أشار إلى مقتل 9,000 امرأة فلسطينية، بمعنى أن هناك أكثر من 30,000 فلسطيني جنسين تم إعدامهم بشكل مباشر بأسلحة عمليا محرمة دوليا وبطريقة إعدام من مسافة صفر. ثلثي هذا العدد من النساء والأطفال. 37 امرأة فلسطينية تقتل يوميا. النساء الفلسطينيات يتم تجميعهن وتجميع أطفالهن في مشهد عمليا لم يتم تسجيله في التاريخ البشرية، عندما ذهب آلاف الفلسطينيين في منطقة شمال غزة للحصول على الطحين، أصبح الطحين مموجا ومتدرجا باللون الأحمر من الدماء التي سالت من خلال إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وكذلك الطائرات القدس بوابل من القنابل، إضافة إلى كل ما يتعلق بوقائع الأرض المحروقة في قطاع غزة. النساء هاجرنا عدة مرات، وفي رحلة الهجرة فقدنا الأحبة، وفي رحلة الهجرة المتكررة قمنا بعملية مشاهدة الجوع، حيث سجلت كل وكالات الأنباء والتقارير الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية عمليا موت 20 طفل نتيجة الجوع وسوء التغذية، قصف المستشفيات، اضطرار النساء الفلسطينيات للوضع في عمليات قيصرية بدون تخدير، ضرب البنية الصحية، إخراج 35 عيادة من الخدمة، منع الوقود، الحصار، كل ذلك يضيف عباء على المرأة الفلسطينية التي عليها أيضا أن تواجه، عليها أيضا أن تلمم جراء العائلة، عليها أيضا أن تستخدم كل الأدوات البسيطة النفسية والفيزيائية من أجل تعزيز الصمود. لذلك النساء في قطاع غزة يوجهنا اليوم نداء يعني لكل الهيئات الدولية، تحديدا لمجلس الأمن مجلس حقوق الإنسان إنه آن الأوان لتجنيد عملية إسرائيل في الأمم المتحدة كما جرى أن قامت بهذا الإجراء تجاه جمهورية جنوب إفريقيا بين العصر العنصري وقت الأبرتايد. آن الأوان لوقف التدفق الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي. آن الأوان باستخدام كل أدوات العدالة بتحريك ملف ضد المجرمين، مجرمي الحرب الذين جاهروا برغبتهم وبنيتهم وبقرارهم الفعلي لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تسريع الملف من قبل محكمة الجنايات الدولية. لذلك النساء في قطاع غزة ينتظرنا وقف إطلاق النار، وقف العدوان، إعادة إعمار غزة، وهذه مسؤولية دولية بكل أبعادها الإقليمية والعالمية. في نفس الوقت نساء غزة ونساء فلسطين في الضفة الغربية اللواتي يواجهن أيضا عمليات يعني قمع متصاعدة من قبل المستوطنين ومن قبل الجيش، حيث سجلت العديد من حالات الاعتداءات الجنسية على المعتقلات، وتم تفتيش النساء على حاجز عصابات في مدينة القدس من قبل الجنود الذكور، يعني هذا مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. أيضا يتم تعرية المعتقلين والمعتقلات، ويتم التهديد بالاغتصاب، وهناك وفق تقرير اليوان خبراء اليوان أشار إلى تعرض فلسطينيتين معتقلتين لعملية اغتصاب من قبل جنود الاحتلال. يقول النساء في قطاع غزة وفي الضفة إنه آن الأوان لاستخدام كافة أدوات العدالة، آن الأوان لوقف هذا الاحتلال والبدء في عملية سياسية لإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولة فلسطين وبتقرير المصير، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين. التي تقولها النساء في 8 آذار: لن يكون هناك أمن وأمان لشعوب العالم ولشعوب المنطقة وللشعب الإسرائيلي ولكافة شعوب العالم بدون أن يكون هناك أمان وأمن إنساني وسلام عادل وعدالة للنساء الفلسطينيات.
طيب سيدة أمل برأيك، نعم سيدة أمل برأيك، لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال بشكل خاص؟
يعني هذه الحرب العمياء المجنونة عمليا تعبر عن حقد، حقد تاريخي مرتبط بمقولة صهيونية تقول أن أفضل الفلسطينيين أو الفلسطينيات هو الشخص الميت أو المهجر. هي عملية تصفية، عملية انتقام مرتبطة بدور النساء في عملية الإنجاب وفي عملية التربية، ويريد أن يقضي على العائلات، وبالفعل قضى على السجن المدني لمئات العائلات الفلسطينية. لذلك هو لا يريد الوجود الفلسطيني، والمرأة الفلسطينية تاريخيا منذ النكبة في عام 1948 لعبت دورا ولا تزال مهما في الإبقاء على السلبية الفلسطينية وفي عملية التعبئة والتوعية الوطنية وفي عملية الصمود والنضال في ساحات مختلفة في محطات مختلفة، وحيث تستخدم النساء الفلسطينيات كل المنابر للاشتباك مع هذا الاحتلال على خلفية القانون الدولي الإنساني وخلفية وعرضية أجندة المرأة للأمن والسلام. مجلس الأمن من خلال القرار 1325 المتعلق بالحماية والمشاركة للنساء تحت الاحتلال وفي الصراع عمليا تستخدم كل الأدوات. ولذلك هذا الجنون الصهيوني عمليا يعتبر أن هناك نصر لدولة الكيان من خلال قتل المزيد من النساء والأطفال، وهذا عمليا منافي لكل مبادئ حقوق الإنسان للقيم ولكل المعايير عمليا الإنسانية. لذلك نساء فلسطين يقولن لمجلس الأمن والدول عمليات الدول الإمبريالية أننا سنواصل النضال ضد هذا الاحتلال حتى نهايته.
نعم سيدة أمل، برأيك لماذا ترفض إسرائيل، ترفض القيادة الإسرائيلية حاليا توقيع أي اتفاق مع حماس ينهي الحرب في غزة؟
المصلحة الشخصية لنتنياهو، بمعنى أن يعني حضوره السياسي ومستقبله السياسي سينتهي بانتهاء هذه الحرب، هو يدرك ذلك، لذلك هو لا يصغي حتى لنصائح شركائه من القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بمعنى أنه يمهن في حرب الإبادة، لم يحترم قرارات وتوجهات محكمة العدل الدولية، لم يحترم ملايين الأصوات في شوارع كل المدن على امتداد العالم التي تطالب بوقف هذه الحرب، وأيضا بفتح ممرات إنسانية وباحترام القانون الدولي الإنساني وإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا من جهة. من جهة أخرى، عمليا هناك برنامج لليمين الإسرائيلي، هو أمين لهذا البرنامج، ومن خلال تحالفه مع قوى يمينية تلمودية يعني صهيونية، هو يقدم، هو وشركائه من هذا اليمين المتطرف الإرهابي، يقدم خطة أو رؤية للشعب الفلسطيني، يقدم ثلاث خيارات: إما قبول بهذا الاحتلال وعمليا يعمل من أجل قبول هذا الاحتلال ليس فقط في الساحة الفلسطينية ولكن في المنطقة والإقليم من خلال التطبيع مع الدول العربية وفق اتفاقيات أبراهام، وإما التهجير القسري أو الطوعي، وهذا عمليا أحد أهدافه، أهداف حربه المسعورة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تهجير قطاع غزة أولا ثم تهجير الضفة، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للأردن تحت مظلة ما يسمى بالوطن البديل، وثالثا إما الموت، وهذا ما تقوم به قطعان المستوطنين في الضفة الغربية وما تقوم به الجنود باستخدام أسلحة محرمة على مدى 153 يوم متواصلة ضمن حزام ناري من الأرض والجو ومن خلال يعني عمليا كل الطرق والهدم والقتل قطاع غزة. لذلك أعتقد أنه آن الأوان أنه على الدول في مجلس الأمن أن تغير مواقفها، بمعنى آخر جلسة في مجلس الأمن حول التي الاقتراح الذي قدمته الجزائر، بريطانيا مثلا امتنعت عن التصويت، غريب، والولايات المتحدة استخدمت الفيتو. لذلك نحن نقول أن هذه المعركة أعادتنا إلى مربع الاستعمار وبشقيه، القوة المستعمرة والشعب المستعمر. هذا يتطلب أيضا من القيادة الوطنية الفلسطينية معرفة طريقها ودرس خارطة طريق للتحالفات. يجب التحالف مع القوى التي تؤمن بحق الشعوب ومع الدول التي تصوت لصالح الشعب الفلسطيني. هذا يتطلب القيام بخطوات فعلية نحو الوحدة الوطنية بعد اجتماع كل الفصائل 14 فصيل في موسكو الأسبوع الماضي. لذلك أعتقد أن المطروح إسرائيليا هو تصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي الضغط الفلسطيني الموحد ضمن استراتيجية تحررية بعيدا عن أوهام أوسلو، تعزيز العلاقات وتفعيل الدور الروسي وتفعيل الدور الصيني وتفعيل دور البريكس وتفعيل دور كل القوى المعادية للإمبريالية هذا ما تفترضه ما تطلبه معركة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
نعم سيدة أمل، يعني بمناسبة عيد المرأة العالمي والواقع الفلسطيني حاليا للمرأة الفلسطينية، هل من كلمة أخيرة تودين توجيهها عبر إذاعة سبوتنيك بهذه المناسبة؟
أولا نحن لا نحتفل بالثامن من آذار في المناطق المحتلة كنساء فلسطينيات، نحن نحيي الذكرى، ذكرى نضال نساء العالم من أجل الحرية والعدالة والمساواة. وفي هذه المناسبة نحيي كل نساء العالم وكل قوى التضامن التي وقفت إلى جانب النساء الفلسطينيات وإلى جانب الشعب الفلسطيني لتطالب بأشكال مختلفة وبصوت عالي بضرورة إنهاء حرب الإبادة وضرورة الانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار والدخول في عملية سياسية تحقق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي عودة لاجئيه. نقول أن الطغيان والاستعمار بكل أشكاله وبآلاته العسكرية تستطيع كسر إرادة النساء الفلسطينيات والشعب الفلسطيني. سنواصل النضال الذي بدأناه منذ مئة عام ضد الاستعمار وضد الصهيونية من أجل إحقاق سلام عادل. ونشكر كل الشعوب وكل الدول وفي مقدمتها جنوب إفريقيا وفنزويلا وكولومبيا والبرازيل وروسيا التي للدعم المتواصل لنضال شعبنا الفلسطيني.
كانت معنا من فلسطين مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية والناشطة السياسية سيدة أمل خريشة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.
شكرا.
وإلى أخبار متفرقة، الصحفي عصام عبدالله قتل بنيران دبابة ميركافا إسرائيلية. كشف تقرير صدر مؤخرا أن الصحفي في وكالة رويترز عصام عبدالله الذي لقي مصرعه جراء القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية في أكتوبر الماضي قتل بنيران دبابة إسرائيلية. وخلص تقرير المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية التي تعاقدت معها رويترز لتحليل الأدلة من هجوم 13 أكتوبر الذي أودى بحياة عبد الله إلى أن الدبابة الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على مجموعة من الصحفيين تم التعرف عليهم بوضوح، ثم فتحت النار عليهم من مدفع رشاش في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية. وذكر أن دبابة على بعد حوالي كيلو متر ونصف الكيلو تقريباً في إسرائيل أطلقت قذيفتين من عيار 120 ملي متر على الموقع الصحفيين، وقتلت القذيفة الأولى عبد الله وأصابت مصورة وكالة فرانس بريس كريستينا عاصي بجروح خطيرة. وإلى خبرنا التالي، المنتدى الإسلامي الأوروبي يدعو لمنع مشاركة إسرائيل في أولمبياد باريس 2024. أعلن المنتدى الإسلامي الأوروبي عزمه تنظيم مسيرة احتجاجية ضد إسرائيل السبت المقبل، مطالبا بمنعها من المشاركة في جميع الأحداث الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية. وقال المنتدى في بيان ينظم الجمهور السويسري وذو النوايا الحسنة من جميع أنحاء أوروبا الذين يشعرون بالقلق إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة بدعم من المنتدى الإسلامي الأوروبي مسيرة ضد إسرائيل في 9 مارس/آذار 2024 أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان سويسرا. وأضاف سيشارك أفرادا من جميع أنحاء أوروبا وهدفنا هو رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين. إننا نسعى إلى حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد دولة إسرائيل من الحركة الأولمبية الدولية وبشكل أكثر تحديدا من الألعاب الأولمبية طالما استمرت الإبادة الجماعية والمذبحة غير المسبوقة للأطفال في غزة. وأكد البيان أن عدم تحرك اللجنة الأولمبية الدولية يعد إهانة لمشاعر المجتمع العالمي واستهزاء بالمبادئ الأولمبية التي أرساها بيير دي كوبرتان الذي قال أيتها الرياضة أنت السلام، ويحدون الأمل في أن تسود المثل الأولمبية وأن تدرس اللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على مشاركة إسرائيل في جميع الأحداث الرياضية بما في ذلك أولمبياد باريس 2024. وشدد المنتدى الإسلامي أنه لم يعد بإمكاننا التسامح مع الألعاب السياسية للقيادة الحالية للجنة الأولمبية الدولية. المعايير المزدوجة غير مقبولة في الحركة الأولمبية الدولية. وأضاف البيان: يعد هذا الاحتجاج جزءا من حملة أوسع بدأها أصحاب النوايا الحسنة في جميع القارات الست لمحاسبة إسرائيل على أعمالها غير القانونية ولموائمة المؤسسات الرياضية الدولية مع الدعوات العالمية للعدالة والسلام. واختتم المنتدى بيانه قائلا: انضم إلينا ونحن ندافع عن العدالة والسلام، الروح الحقيقية للألعاب الأولمبية، لا تكن متواطئا في الإبادة الجماعية الفلسطينية، امنعوا إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية الآن. وإلى خبرنا التالي: إسرائيل تعيد عشرات الجثث إلى غزة بعد سرقتها من مستشفى ناصر. كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أعادت إلى قطاع غزة عشرات الجثث التي سرقها الجيش من مستشفى ناصر للاشتباه بوجود جثث للمختطفين الإسرائيليين بينها. وقالت الإذاعة: تمت سرقة الجثث بعد الاشتباه بأن المستشفى يحتجز جثث مختطفين إسرائيليين، وتم نقل الجثث لإجراء عمليات تشخيص للتعرف. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عدد الجثث التي فحصها الجيش الإسرائيلي، وقالت: الجيش فحص 400 جثة من مستشفى ناصر، وتبين أنها لا تعود لأي من المختطفين الإسرائيليين. وفي أواخر ديسمبر 2023 أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأشد العبارات امتهان الجيش الإسرائيلي لحرمة جسامين 80 فلسطينيا وسرقة أعضائهم، مشيرا إلى أن الجيش سرق الجسامين خلال حربه الجارية وسلمها مشوهة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في ذلك الوقت: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تماما في اختطاف جيش الاحتلال لجسامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية. وإلى خبرنا الأخير: الاحتلال يقتل بهجة مساجد غزة. على أعتاب شهر رمضان المبارك، حيث يتحضر المسلمون في كافة العالم لاستقبال هذا الشهر الفضيل، شهر السلام والرحمة وشهر الصلاة والقرآن الكريم، حيث تتزين المساجد مبتهجة بصوت الأذان وخطوات الصائمين، هناك في قطاع غزة حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي مساجده وقتل فيها بهجة رمضان بعدما دمر أكثر من 1000 مسجد واغتال أكثر من 100 داعية. وتعود الفلسطينيون في قطاع غزة كبقية مسلمي العالم بتزيين المساجد والشوارع بزينة رمضان ابتهاجا بقدوم هذا الشهر الفضيل. ولكن مع الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث لا يرحم لا الحجر ولا البشر ولا حتى الحيوانات، تبدو مساجد غزة خالية من كل مظاهر استقبال رمضان، حيث الناس مشغولون إما بدفن أحبتهم الشهداء تحت التراب، وإما مرافقون لمن هو جريح أو من نزوح إلى نزوح هربا من القصف الإسرائيلي العشوائي، أو باحثين عن لقمة أكل يسدون بها رمق جوع أطفالهم بعد الحصار المطبق على القطاع وشح وصول المساعدات الإنسانية. وحسب آخر إحصائية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، أن الجيش الإسرائيلي دمر 1000 مسجد وعشرات من المدافن في القطاع، مع اغتيال أكثر من 100 داعية منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المساجد التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي بلغ 1000 مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمتها لكم أنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.